fiorima. الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة فرض الولايات المتحدة حظرا جديدا على 6 أشخاص ومؤسسة إيرانية بزعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال خطيب زادة أن الحظر الأمريكي الجديد يعد استمرارا للسياسة الخاسرة والفاشلة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أن خطوات واشنطن الجديدة هي محاولة لخداع الرأي العام الأمريكي. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات الأمن السودانية تستخدم قوة مفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان، مؤكدا حق السودانيين بالتظاهر السلمي. وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم غداة يوم عارم من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد، حيث قتل 15 شخصا وسقط العشرات من الجرحى جراء قمع السلطات للاحتجاجات. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان احتجاجا على استشهاد الأسير سامي العمور، وأحرق الأسرى أحد مرافق السجن، فيما نقلت إدارة السجن الأسير أيمن الشرباتي الملقب بالمواطن للعزل الانفرادي. يذكر أن الأسير الفلسطيني سامي العمور استشهد في السجون الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاده في مستشفى سوروكا الإسرائيلي العسكري الذي أجريت فيه عمليتين فاشلتين للأسير سامي العمور. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعتزم إدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب. وقال سعيد في كلمة أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، مشيرا أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. وصلت أول طائرة تقل مهاجرين عراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى إقليم كردستان شمال العراق. وأفادت مصادر مسؤولة بالإقليم أن مجمل المهاجرين على متن الطائرة فقع عددهم 400 شخص غالبيتهم من سكان الإقليم، مشيرة إلى توجه الطائرة بعد ذلك إلى العاصمة بغداد. قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة مع السعودية تفوق قيمتها 600 مليون دولار. واعتبر أعضاء الكونغرس ذاتهم هذه الصفقة عاملا يزيد من تفاقم سباق التسلح في منطقة غرب آسيا، مشيرين إلى استمرار الرياض بحربها المدمرة على الشعب اليمني. وأخيرا أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 256,387,000 حالة، والوفيات لأكثر من 5,148,000 حالة. الصحة العالمية أشارت إلى ارتفاع الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضررا من الجائحة إلى 48,398,000 حالة، والهند إلى أكثر من 4 34 مليون واربعمائة وتسعة وثمانين ألف حالة. ختام الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول له خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه وانطي الغريزة حقها وانطي العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون ضمير، بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الانسان الكاهن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الاسلامية دائما ان توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به الى مستوى الانسان لينحط الى مستوى الحيوانات، يعني اذا نزل الى مستوى الغرائز نزل الى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للاسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الان لما ترجع الى المجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية، مجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالاخلاق وبالقيم. يعني افراد تقدر تقول حقنا من الناس في كل جيل من الاجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية اسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية واخلاقية. وسيرجع الينا بعض الامثلة خلال البحث ان شاء الله. المهم الآية الكريمة اجت تعنى تحاول ان تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما اراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تريد تبني البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له انت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. اولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء انت قاضي او شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بان رقيب عليك وبانك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الاقربين اقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما اراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود بالرغم من انهم اهل شريعة ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود وانهم شعب الله المختار وان غيرهم مسخر لخدمتهم. تجي الى مثلا الحضارة المسيحية تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون. ولهذا تلقى الباباوات فتكة وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل. برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية شايف اليهودية فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي على من مستند؟ مستند على تصرفات الكنيسة. لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى زين على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كل ما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكل ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء، يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والاعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر، يحول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يشربوا البركات، يمنحوا الغفران او يشربوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب ارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل شريعة سماوية. ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غالق بالاخطاء، الى ذقنه تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول انت ابدا شابه لله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الإسلامية؟ أبدا. الشريعة الإسلامية ما تعطيك صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعل أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إذن منين اذا رسل ياخذ هالحقيقه المطلقه يعطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في اي مكان. استنادا الى فعل الكنيسه، استنادا الى اقوال التوراه. تمام، انت تلقى بالتوراه عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسه تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء إلى أنفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل أنك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب إلى إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هذول يخلصون منهم مو خلصين منهم حتى على رديف الخبز، لاعبيهم على رديف الخبز. زين المسألة. إذن عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا إلى حضارته، أما الإسلام ما دي فئوية ولا دي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان، لا يمكن ان يجتمع الايمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الاسف هذا اللي احكي لك اياه كله على مستوى النظريات، لكن اذا رجعنا الى مستوى التطبيق لا، يعني اصطدم ويصطدم كل واحد، لان يرى ان في تاريخ المسلمين الوان من التعصب صارت بين المسلمين انفسهم بشكل يبعث على الالم. هنا يعني انت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الاسف اكو بين فرق المسلمين الوان من العصبيات لا حدود لها، الوان غريبة. زين، وما احب شوية اخوض بها لان قد يجي لها موضوع خاص ان شاء الله اتناولها. هي احنا عندما نتناول هالقضايا نحاول ان نحط اصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني انت تحاول ان تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد ان هاي الصرخة في واد تذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام، الى التبييض، الى احترام هؤلاء الرواد. خليني اضرب لك مثلا. شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من اجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين؟ يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول ذولا اللي يخالفون بالاعتقاد، ذولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية، لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق هذا المذهب الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس، انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والامام يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل ابدا، ماكو احد يعتقد ان هذا باطل يخدم عليه. يقول ذولا اللي يخالفون بالراي ما اعتقدوا برايهم مع علمهم بان رايهم باطل، لا بالعكس، ذولا بالعكس يذهبون الى انهم على الحق وانهم في قلب الحق. وهذا هيك واحد يقول مو فاسق هذا ابدا، عادل واقبل شهادته، نعم كما اقبل شهاده الامام الاعتيادي. شو تتامل؟ ها؟ شوف الروح الموضوعيه، هاي الروح اللي عليها نبره الاسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق وطريقه باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق، اذا هذا مو فاسق لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الأسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش؟ ما كان اذا ناس اهل لا اله الا الله، المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، غاية ما في الامر واحد يجي من طريق هالخط، افرض اني قد تكون المقاييس تغلطة، لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا وياه، انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اني اكثر لهذا، لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق منها الروح نعم اتحرك. زين؟ اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يامرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبيه، لا يكون تاثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه اما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا، او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشحون مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن، بالعصبية، بالبغضاء، بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة. زين، هاي نصوص، هاي الشريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خل اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادتهم. شلون يعني؟ مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة. ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني مشبيه يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الان اكو عشرات الالاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا جاي يحكي لي بعقلية 5 بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ليش؟ وليس على المرء التقي غضاوة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض او حجام ما يعتبر انت شريفة. ليه؟ شنو يعني؟ ما المينة شنو علاقتها بالرجل؟ ابدا. هذا ما تنقبل شهادتك معنا؟ ليش؟ نعم اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا اقبل شهادتها او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة، يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة هم ما عنده. زين، فهذا ما اقبله صح، لكنه انسان يحترف حرفة في يوم من الايام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، على كون انا ما اقبل قوله. منين انت تجي الى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها اعداء للاسلام؟ هذا اذا عرف ان الاسلام يعتبره غير شريف راح يعادي الاسلام او لا؟ راح يعادي قطعا. ولك شنو ذنبي انا؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج، بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبيائه. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل. ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما طول انسان متقي متحرز عن الكذب أقبل شهادته بغض النظر عن أي حرفة يحترفها. نعم أكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شو فقهانا مثل من؟ الذي يسأل الناس، على اللي يسأل الناس. نعم أكو مضطر وحد، المضطر إذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطرها لوحد مرة. لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحشر نفسه بدون دعوة وبدون أن يوجه إليه طلب دائما يشهد، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يشلح لي أن يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. أما الإنسان اللي عنده مهنة أي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين أعود للموضوع. إذن نقدر بكلمة إجمالية نقول أن حرص الإسلام على المؤسسات القضائية بكل أبعادها سواء بشخص القاضي أو بشخص الشاهد يريد منهم أن يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الأهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل، دخلوا اثنين نسوان يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطائهن من بيت المال، وحدة أمة ووحدة حرة. قال لنا يا أمير المؤمنين اعطينا، احنا جايين نطلب عطائنا. اطاهن بالتشوية، اطى هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان، انا من القبيلة الفلانية وانا حرة، انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب، اخذ قبضتين، قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد، قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصله إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان، قومي لا يجد لك غير هذا. الأصول هذا ها؟ لأن النعرات، النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى 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 كيان منتن جيد. نعم الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك انا انسانيتي تكمن في حريتي، اذا انا حر انا انسان، انت اذا اجيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي، اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع انحرفت، لك حق قيد حريتي. اما اذا ما مسوي شيء من هذا تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد اني اخالفك بعقيدة، او لمجرد اني اخالفك برأي، او لمجرد ان ما لاق لك انا مركعت لك، او لمجرد اني ما عرفت غرورك. هذا هو الانسان؟ لا، اجى الاسلام ليرفع من الانسان، ليجعل كرامة الانسان اعظم من السماء والارض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أعظم الأيام. نعم، هذا يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا: لأعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا: لأعظم البيوت. قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا. ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ إذن إجت الفقجة المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطل الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، ان كرامة الانسان وان حرية الانسان هي اساس الحياة، فاذا شربت فلا قيمة للحياة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. طيب، هذا المقطع حكمي للفقهاء اراء، ان الآية الكريمة صريحة ان الانسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه، ويشهد على ابويه، ويشهد على اقاربه او لهم. زين، صار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال: انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديدة الى الاموال فسرق. طيب، هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب يعني، على الاب. ها، بالنسبة الى الاقارب، اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب، هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريبي لاخوي، قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادته للاقارب. زين، اما بالنسبة للام لها او عليها، اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. لين ما اذا ناقش الادلة، لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم، يقولون ما نقبل شهادته على ابوه، لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للاقربين اكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا لا أبدا، النص صريح، الآية أمرت بإيش؟ بإقامة الشهادة. دولت قالوا تمام الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. دول قالوا لا، مسألة أعم، لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا من يقبل شهادة الأقارب لأن تهمة قد يكون يجر مصلحة، نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة، يحمل فعل المؤمن على الصحة. هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لأن العدالة تطرد عنا الظن بأنه متهم، نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين أو على الوالدين ما تقبل لأنه بعضهما، يعني الولد بعض أبيه والأب يعتبر مادة الولد، فالأب جزء من الولد والولد جزء من الأب، فلما يشهد الأب كأنما يشهد نفسه، والوالد لما يشهد الابن كأنما يشهد نفسه. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الأب شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت إليه، فتقبل شهادة الولد على الأب والأب. وأتخطر من فقهاءنا اللي يذهبون إلى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من فقهاءنا يذهبون إلى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يردوا. كذلك المذاهب الأربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب، وتقريبا ألغى عمل الغرائز، يعني خلى عند الإنسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى المدينة، لما إجا إلى المدينة أول ما حصل فيء بن النضير جابوا له الفيء الأموال غنيمة جابوها إلى، قام النبي صلى الله عليه وآله يوزع بالغنيمة. المن وزع؟ حتى انطى الغنيمة للفقراء المهاجرين، يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة شال الغنيمة انطهيها لهم. ليش؟ لأن دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء، قريش ما خلت على واحد منهم شيء، عنده أموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء، فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعية، عندهم اموال، عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين، فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم، قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بي بمحمد، نعم الواحد معكم يرجع بي لأهله، بينما ذولا يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قالوا الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير، رسول الله رضينا بالله وبرسوله. طيب النبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه. شاد هذول شيء اقاربه جماعة اهل مكة شال الاموال اعطاهم اياه واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلنا واحتضنا تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطي للمهاجرين. قال عبد الله بن ابي الكلمة الخبيثة والله لا رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي صلى الله عليه وآله شوية تألم طبعا لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله بن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي لماذا؟ قال لامرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي على رسلك لا مو الشكل، انا اولا ما راح امر بقتله وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها وتفضل يعفو الله روح. قام طلع هذا طلع اجا وين وقف باب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت حط ايده على صدره قال له ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح يا للاوس يا للخزرج امنع عن بيتي. قال له نعم ويحطم انفك، مو بس تمنع عن بيتك لا وينكسر خشمك ايضا حتى تعرف منو العزيز ومنو الذليل، ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. اتأمل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا تقريبا، يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام، بل قوام بالقسط شاهد لله على نفسه نعم وعلى والده وعلى الاقربين. جد فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي إلى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون أخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا، قال شعار جاهلية مو شعار الإسلام. شعار الإسلام لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبالفعل احنا نلاحظ أن هناك مواقف في تاريخنا إذا دلت فإنما تدل على أن الإنسان أكبر من أن يرتبط بالغريزة، وأن أمر الله أكبر من أمر العاطفة أو الغريزة. والشكل جابوا حنظل الأسدي، حنظل الأسدي جابوه عند أولاد اثنين قتلوا بالمعركة وجابوه هو وابن أسراء، قدموهم إلى القائد فيروز. التفت لهم قال له يا حنظلة، قال له بلى، قال له هذه غراوة، شوف هذه يعني كمان عبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها لك زين واوليك اي ولاية يا ما كان في ايدك لك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين، قل لي وين اكو نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي، ابن ساب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك عورات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي يدار لجينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوه عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك، اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الورد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خبرة حلوة، خاف تغريه بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة، لا حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، صار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله، الان طاب لي الموت افعل ما بدا لك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الإسلام بالنفوس، وأن الحق من أجله يضحى بأعز ما يمكن أن يكون عزيز. زين؟ أبو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشامي يوم الطف، الحسين وقف يقدم يوم الطف أعز ما لديه من خرابين، ليش؟ إيثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين، علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب هو مشدود إلى الحسين، لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق أهل لا إله إلا الله، أهل لا إله الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من أجل كلمة الله، ولذلك قدم ولده أول ضحية. شد خاطبة بالزيارة، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. قدمه الحسين ها؟ أمسك وقدم أمام الشهداء من بني هاشم واعتنقه، جمع يديه على عنقه حتى سقط إلى الأرض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضا ولسانه كشقة مبرد فمح الردى، يا قتل الله الردى منه هلال دجان وذرة فرقدي، يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمال ذمارين
العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام قعد عندا وشام مغمض العاد بدم مشابح مجرب الخدين متواصل طبر والراس الصاد ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين ولكن هل ام الخاطب في ام ثكلت وحيدها يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطب مررت على حي بني هاشم صرت لي اندار سمعت انينا شدني الى الدار شدا سألت لمن هذه الدار الى هذه الدار للحسين وهذه الباكية ليلى تندب ولدا للاكبر
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه نسألكم الدعاء
فكم لله من لطف خفي فكم لله وكم أمر الصباح.